بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ومع هذه الفضائل العظيمة في مجالس القرآن الكريم، يجتمع لنا بإذن الله تعالى فضائل أخرى تتعلق بهذا الوقت، فقدر الله تعالى ويسر أن يكون هذا الدرس بين صلاتين، بين صلاة المغرب والعشاء. وكما تعرفون، انتظار الصلاة إلى الصلاة من أجل الأعمال عند الله، وهذا عمل قل من يقوم به من الناس في هذا الزمان لانشغال الناس بالدنيا. من يجلس في المسجد من بعد صلاة العصر إلى المغرب، أو من بعد صلاة المغرب إلى العشاء؟ قليل من الناس. وهذا العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة أو بعد الصلاة. قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، مثل الرباط في سبيل الله، لأن هذا ما يقوم به إلا من ضرب في محبة الله بسهم، فبعد أن قضى صلاته واقترب من ربه جل وعلا يشتاق للموعد الذي بعده في القرب من الله ومناجاة الله في الصلاة، فلا يملك أن يخرج من بيت الله، ينتظر الموعد الآخر، فكان عملا عظيما عند الله تعالى. لذلك أيضا ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة صلاها، ثم جاء مسرعا ودخل المسجد، وجماعة من الصحابة اجتمعوا في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جمعكم وما أجلسكم؟ قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا يا رسول الله نذكر نعمة الله علينا بالإسلام، وكما قالوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. جلسوا مجلس علم، مجلس ذكر، مجلس يتذاكرون في نعمة الله عليهم، ونحن عندما نفسر كلام الله نتذاكر نعمة الله علينا بهذه الآيات التي أنزلها. فقال: فإن جبريل أخبرني آنفا أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي، قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. الله أكبر. وهكذا أحاديث كثيرة في هذا العمل الجليل، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا هذه الفضائل، نسأل الله أن يعيننا على هذا العمل العظيم، وبهذا الدرس نتعاون على هذا العمل، لأن هذا الدرس يمتد من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، والله أعلم. نرجع إلى سورة البقرة، وتوقفنا، نحن أكملنا: ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولا يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، نسيت أنا طال العهد. أيوة، يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. طيب، إذن وصلنا عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم. ربما يقول قائل: هذا موضوع جديد تماما لا علاقة له بآية السحر المتقدمة، يعلمون الناس السحر كما مر معنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن انظر إلى المناسبات اللطيفة في كتاب الله تعالى. اليهود عرفنا أنهم لما تركوا القرآن الكريم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر. فمن أبرز صفاتهم الاشتغال بالسحر، والسحر في حقيقته تمويه وتلبيس ودجل. حتى كلمة سحرة تدل على فراغ وخفاء، ولذلك السحر آخر الليل يعني ظلمة، ثم يأتي بعدها ضوء الفجر يعني كأنها تخفي شيئا عظيما من ضوء الفجر، فكأنه فيه شيء من التلبيس والتمويه، ثم يخرج ضياء الفجر. وهكذا السحر كما قال الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهو كما عرفنا له حقيقة لأن الساحر يستعين بالجن والشياطين، لكن هكذا يضرون المسحور ويخيلون له أشياء وتتراءى له أشياء، ففيه كذب ودجل وتلبيس. وسبحان الله، تأملوا كيف أن الذي يتلبس بهذه الأخلاق الفاسدة تصبح هذه الأخلاق طبيعة له، حتى يسمع هذا على لسانه في فلتات لسانه، إذا تكلم يكون كلامه بعد ذلك كله تلبيس وتمويه. ولهذا قال الله بعد ذلك يذكر صفة أخرى من صفات اليهود فيها التلبيس والتمويه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كيف ذلك؟ أين التلبيس والتمويه؟ كما تعرفون في هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا. راعنا ما معناها من كلمة ماذا؟ من الرعاية، المراعاة. وأصل هذه الكلمة من رعي الغنم، الراعي يرعى الغنم فيحفظها ويراقبها ويحرسها من الذئب ويأتي بها إلى المرعى حتى تأكل وتشبع، يرجعها إلى مأواها يعني برحمة ولطف. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يكرر عليهم الكلام أو المعنى، يقولون: راعنا يا رسول الله، يعني فهمنا كلامك، أو يعني من المراعاة يعني انتظر علينا حتى نحفظ هذه الآيات التي نزلت عليك فكررها علينا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم آيات فقال: يا رسول الله راعنا، يعني كررها علينا مرة أخرى حتى نحفظها مثلا، أو يعني لا تستعجل بنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا إذا تكلم تكلم ثلاثا يكرر كلامه، لكن قد يختلف الناس في فهمهم في حفظهم. فهذه كلمة ما أرادوا بها إلا الخير من المراعاة، لكن هذه الكلمة في لغة اليهود، اللغة العبرانية كما قيل، تأتي بمعنى آخر، بمعنى فيه مسبة وشتم. من ماذا عندنا في اللغة العربية؟ لأن اللغات فيها شيء من التشابه، يقولون من الرعونة. فلما سمعوا الصحابة يقولون راعنا انتهزوا الفرصة، فأخذ اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا يا محمد، راعنا يا محمد. أو يقولون راعنا، يقصدون بها معنى الرعونة، والرعونة يعني بمعنى الاضطراب أشبه بالجنون يعني، والحمق يعني كما يقال في اللغة يعني رعن الرجل فهو أرعن يعني أهوج، لا يحسن التصرف كالمجنون، يقال رعنته الشمس إذا ضربت دماغه فغيرته. فهكذا كان اليهود يقصدون بهذه الكلمة معنى فاسدا وهو الرعونة والحمق، فهي مسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فالله تعالى نهى المؤمنين عن مثل هذا، وهذا كما عرفنا من تلبيسهم وتمويهم، وبهذا تظهر المناسبة بين الآية الماضية والآية التي معنا اليوم. يعني هكذا لما تمردوا واعتادوا على السحر الذي فيه تمويه ودجل وتلبيس أصبح كلامهم كله تلبيسا وتمويها، مثل ما كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك يا رسول الله، يلوون ألسنتهم السلام عليك يعني الموت، السام بمعنى الموت. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليكم، قالت عائشة وعليكم السام واللعنة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق. فإذن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لأن كلمة يستخدمها اليهود في سب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام ان الله حرمها جاء بالبديل الشرعي، وهكذا ما يحرم الله شيئا على عباده الا وياتي لهم بالبديل الشرعي، وهذا عام في الشريعه، تجد البدائل الشرعيه كثيره والحمد لله. كان العرب في الماضي اذا نزلوا واديا يستعيذون بسيد الوادي من الجن من سفهاء قومه، فجاء البديل الشرعي اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مثلا، وهكذا. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، وانظرنا يعني إذا قلنا هي بمعنى انظرنا يعني انظرنا على الحقيقة من النظر، لأن الذي يقوم على مصالح غيره يدبرها ويحرس فلانا يكون ناظرا إليه دائما. أنت إذا أردت أن تحفظ شيئا تراقبه بعينك، تنظر إليه بعينك، ما تلتفت عنه يمنة ولا يسرة. قالوا قولوا انظرنا يعني انظر إلينا، كلمة ألطف، انظر إلينا يعني فترحمنا وتصبر علينا في تلقين العلم وتكرار الآيات، انظرنا. وقولوا انظرنا، وقيل من الانتظار يعني انظرونا نقتبس من نوركم، كما قيل أيضا هذا في قول الله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا يعني انتظرنا حتى نحفظ هذه الآيات التي نزلت وهكذا، أو نفهم ما تقول. وقولوا انظرنا، ثم قال الله تعالى واسمعوا. تلاحظون لأن هذه جملة مستقلة، يعني وقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم انظرنا، هل هم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا؟ طبعا هذا ما يدخل في هذا، ولذلك ما أدري هذا يحتاج هنا نضع علامة وقف أو لا، الله أعلم. وقولوا انظرنا جميل، ثم تقول واسمعوا، يعني الله تعالى بعد ذلك يقول للمسلمين للمؤمنين واسمعوا. لماذا جاءت هذه الكلمة؟ تأمل، نحن في سورة البقرة، سورة ماذا؟ إيمان واستسلام. سبحان الله، يعني مقصود السورة تجده في كل كلماتها. سورة البقرة كما عرفنا سورة إيمان واستسلام لله، لذلك ما علي نعيد طال العهد بنا، لذلك سميت بسورة البقرة، لأن قصة البقرة الله تعالى حذر فيها من عدم الاستسلام كما كان اليهود يفعلون، أمرهم أن يذبحوا بقرة فتمردوا ولم يستسلموا، أتتخذون هزوا؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. فهنا جاء الحث على الاستسلام، لأن معنى واسمعوا يعني ماذا؟ سماع قبول، يعني ليس معنى واسمعوا اسمعوا الآيات فقط بدون امتثال، لا، السماع هنا المقصود به سماع القبول، كما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ما الفائدة أن الإنسان يسمع المواعظ ثم لا يستجيب ولا يعمل، ما يستسلم وهم لا يسمعون في الحقيقة؟ فقال واسمعوا، كأن هذه الكلمة تفرق بين المسلمين واليهود. اليهود يسمعون لكنهم كأنهم لا يسمعون، لأنهم يتعنتون ولا يستسلمون. فقال واسمعوا، اسمعوا استجيبوا. ثم قال وللكافرين عذاب أليم. تأمل ما قال: ولهم عذاب أليم، لأن كأن هذا فيه إشارة إلى أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فوضع لك الحكم العام. وللكافرين أول ما يدخل في صور الكفر هنا ماذا المتعلق بالآية؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم، لم كان يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا من الرعونة، هذا كلام اليهود، فهددهم. فلما كانت هذه الآية فيها إشارة إلى ما كان يفعله اليهود من سب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به، ختمها بالوعيد، قال وللكافرين، كفروا بهذا بسبهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وللكافرين عذاب أليم، مؤلم. لأنهم كانوا يستهزئون بهذا ويفرحون بهذا ويضحكون بهذا ويظنون أن المسألة انطلت على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فكانوا يجدون متعتهم في هذا السب والشتم، فقابلهم بالعذاب المؤلم يوم القيامة. وللكافرين عذاب أليم. وهذه الآية تشبه قول الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. يقولون سمعنا لكن يتمردون ولا يستسلمون، وعصينا، واسمع غير مسمع، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يعني أيضا هذه كلها شتائم ومسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. واسمع غير مسمع، يعني اسمع لا سمعت، هكذا بلا مبالاة. وراعنا كما عرفنا هنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل إيش؟ سمعنا وعصينا. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع مرة ثانية، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا، واسمع يعني بدون غير مسمع، لأن غير مسمع هذه فيها مسبة، يعني كان يقول سمعت أو لا سمعت منا كله سواء، اسمع لا سمعت غير مسمع. وبدل راعنا وانظرنا قال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. فلذلك نستفيد من هذه الآية سد الذريعة. فهنا هذه الكلمة فيها مشابهة لليهود، وفيها ذريعة لأن يتخذ مثل هذا وسيلة لسب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن العمل نفسه مباح، هذه الكلمة مباحة إذا قصد بها الإنسان المعنى الصحيح راعنا، لكن نهى عنها وحرمها في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة. طبعا واحد الآن بيقول حق الشيخ أو الأستاذ راعنا، هذا جائز طبعا، لأن المحظور لا يوجد، هذا كان في ذلك المقام، ولكل مقام مقال. وأيضا فيها التحذير من مشابهة اليهود، ويعني بيان يعني مكر اليهود وكيدهم. قال وللكافرين عذاب أليم. طيب لماذا يكيدون هكذا ويمكرون ويؤذون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بهذا السب والشتم؟ يكشف الله عما في قلوبهم. هذه الكلمات لا شك أنها تصدر من قلب فاسد يحمل الحقد والحسد. ولهذا قال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا، ثم بين الذين كفروا، قال: من أهل الكتاب ولا المشركين. فإذا أهل الكتاب كفار بنص القرآن، لا كما يظن بعض الناس اليوم، يظن أهل الكتاب ما دام أنهم تمسكوا بدينهم بكتابهم أنهم لا يجوز أن نطلق عليهم لفظ الكفار ولا لفظ المشركين، وهذا خطأ. أهل الكتاب من اليهود والنصارى كفار ومشركون بنص القرآن الكريم، كما في هذه الآية: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم الله تعالى قال عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن أطلق عليهم الشرك سبحانه عما يشركون. لكن هنا فصل بينهم، لأن إذا قيل أول ما يخطر بالبال المشركين يعني عبدة الأوثان من الذين أشركوا وعبدوا غير الله من الأصنام، فيريد أن يفصل وأن ينص على هؤلاء وهؤلاء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، هذه من بيانية تبين معنى الذين كفروا. أهل الكتاب يعني، وهذا فيه توبيخ لهم: أنتم أهل الكتاب وكتابكم يأمركم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بعد ذلك تحسدونه وتعاندونه؟ يعني أنتم أهل الكتاب. وإذا قدمهم ثم قال: ولا المشركين، يعني مع أنه ليست الآية هنا في سياق المشركين، الآيات كلها في سياق اليهود، لكن هذا كما يسمى الاحتراس، يعني بيّن أن هذا الحسد يعني موجود في قلوب أعداء الإسلام عموما، أعداء المسلمين من أهل الكتاب والمشركين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن ينزل عليكم من خير، من خير، هذه من يقولون للتوكيد، يعني مزيدة للتوكيد. ثم قال: من ربكم، هذه من ابتدائية من ربكم، لأن هذا الوحي نعمة من الله تعالى. أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لأنهم هم رأوا أنفسهم أحق بالفضل والنبوة. لماذا؟ لأن كل الأنبياء الماضين من بعد يعني إبراهيم وأبنائه إسحاق ويعقوب وبني إسرائيل، يعني أبناء يعقوب، يعني منهم يوسف نبي، ثم الأسباط وأنبياء بني إسرائيل كلهم إلى زمان عيسى، كل الأنبياء من بني إسرائيل فرأوا أنفسهم إيش؟ أنهم هم الأحق بالنبوة وبالقيام بالرسالة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ونصره العرب من المهاجرين حسدوهم، رأوا كأنه ذهب الفضل عنهم، وهذا في الحقيقة من الكبر الذي في النفوس. يعني ما الذي يمنع أن تكونوا كما فعل الأنصار، ناصروا المهاجرين وهكذا أصبح لهم الفضل العظيم عند الله؟ لكن هكذا النفوس الفاسدة يزين الشيطان للإنسان: لا، أنت فاتك الخير، مدام أن هذا حصل الفضيلة خلاص أنت ما عندك شيء، ما لك شيء، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل، في قراءة بالتخفيف، أن ينزل، يعني أن ينزل بكثرة، أو حتى ولو يعني ينزل، يعني أدنى آية، أدنى خير، أن ينزل أو أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وهذا يعني معناه الحسد الذي في النفوس، ولهذا قال الله تعالى ردا عليهم: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. والله يختص برحمته، أول ما يدخل في الرحمة هنا ماذا؟ القرآن، الوحي، النبوة. والله يختص برحمته من يشاء. الله تعالى هو الذي اختص النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، واختص المهاجرين بهذا الفضل فجعلهم أنصار نبي أول ما نصروا في مكة ثم الأنصار في المدينة. والله يختص برحمته من يشاء، وجعل أمة محمد هي الأمة الخاتمة والتي تحمل رسالة الله الباقية. والله يختص برحمته من يشاء، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والله يختص برحمته من يشاء، فالأمر يرجع إلى مشيئة الله، فعلى الإنسان أن يخضع، لا أن يكابر ويعاند مشيئة الله. لماذا أعطى فلانا كذا وما أعطاني أنا؟ لا، هذا اعتراض على المشيئة، وذلك الحسد في الحقيقة اعتراض على مشيئة الله. والله يختص برحمته من يشاء، ثم هذه المشيئة لا شك أنها بحكمة الله. الله تعالى اختص النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، جعلها في العرب لحكمة، وهذا يعرفه من يقرأ في صفات العرب وفي الحكمة في ذلك، يعني عندهم من الصفات العظيمة من المروءة، من الكرم، من الشجاعة، من الأمانة، وهكذا مع ما عندهم من الجاهلية، لكن أصلهم أنهم على الفطرة، ما تلبسوا بالحضارات الأخرى، حضارة الفرس والروم التي فيها التلوث بالدنيا وأوحالها، ويعني الشرك والكفر، مع أنهم دخلتهم بعد ذلك عبادة الأوثان وكذا إلا قليل منهم، لكن أصلهم هم أعدل الناس فطرة ويعني خلقة وأخلاقا، فالله اختصهم بفضله. ثم والله يختص برحمته من يشاء، هذه عامة كما عرفنا. وهنا الإخوة لا أعظم من نعمة الإيمان والإسلام، والله يختص برحمته من يشاء. الله أكبر. عندما تشعر بهذه الآية يعني أن الله يخاطبك بها، وأن الله اختصك أنت برحمته، وأنت تدخل في هذه الآية لأن الله اختصنا بالإسلام، انظر إلى ملايين من البشر كفروا بالله وعبدوا غير الله، الله اختصك من بين المليارات من البشر جعلك مسلما، ثم اختصك جعلك على السنة، على الطريق الصحيح، ثم اختصك حبب إليك الإيمان، حبب إليك القرآن، جعلك تحضر مجالس العلم والإيمان، كل هذه اختصاصات من الله تعالى لك. وهكذا والله كلما يتفكر المسلم في هذه الرحمات التي اختصه الله بها يزداد حياء من الله وانكسارا لله. والله يختص برحمته من يشاء، كم من الرحمات حرمها غيرك والله تعالى اختصك بها، حتى عندما تقوم في الصلاة تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله اختصك فأقامك بين يديه في هذه الصلاة. كم من الناس لا يعرفون المسجد، كم من الناس شغلتهم الدنيا عن الصلاة، لكن أنت الله تعالى أقامك بين يديه واختصك برحمته، الحمد لله الذي أقامني بين يديه الرحمن الرحيم، هذا بفضله ورحمته. والله يختص برحمته من يشاء، اختصك علمك القرآن، من حبب الله إليه حفظ القرآن وتعلم القرآن وتعلم الدين، فهذا اختصه لخير عظيم، يتفاوت الناس في هذا الخير في هذه الرحمة، والله يختص برحمته من يشاء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أرادك الله، إذا أراد الله بك خيرا عظيما، رحمة سابغة، فقاك في الدين، حبب إليك العلم. للأسف مساكين أهل الدنيا، كما قال بعض السلف، خرجوا منها وما ذاقوا ما أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: محبة الله، ذكر الله. والله لا يوجد شيء في هذه الدنيا أنفس من هذا العلم، من القرآن، من السنة. انظر بماذا ينشغل الناس اليوم؟ بالقيل والقال، مجالس فيها الغيبة، فيها الكلام الذي لا فائدة منه، اللهو واللعب والأكل والشرب، ثم ماذا؟ لا شيء. الروح تتدنس بهذه القاذورات، والقلب يقسو، لكن عندما تجلس مجالس العلم والإيمان، وتقرأ القرآن، وتحفظ لك آيات من القرآن، تصلي، تذكر الله، تسمع دروسا في العلم، في الفقه، في التفسير، في تتزكى نفسك، يطمئن قلبك، تزداد قربا من ربك يوم بعد يوم. هذه الرحمة الخاصة التي يختصك الله بها إن أراد بك خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله يختص برحمته من يشاء. هذا فضل عظيم، والله يختص برحمته من يشاء. وهكذا أي رحمة اربطها بهذه الآية، واعلم أنها اختصاص من الله. كم يعني عندما تقرأ يختص، ما أجمل هذه الكلمة، يختص، يعني الله يريدك أنت خاصة، أنت فلان بن فلان، أنا أريدك وأعلمك وأنزل عليك رحماتي. كلنا نصلي الآن في المسجد، لكن مثلا الآن صلاة العشاء، والله يختص برحمته من يشاء، ينزل على قلب من الخشوع واليقين والمحبة والشوق في صلاته، فيكون الأول من المصلين. والله يختص برحمته من يشاء. ولذلك ينبغي على العبد أن يفتقر إلى الله، يفتقر لرحمة الله. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انظر إلى جمال ختام الآية، والله يختص برحمته من يشاء. فكان قال يقول: طيب أنا أريد رحمة الله، أريد أن يختصني الله برحمته، ماذا أفعل؟ قال: تعرض لفضله. والله ذو الفضل العظيم، كل من تعرض لفضل الله، الله تعالى أعطاه، لأن الله ذو الفضل العظيم. لا تظن هذه الرحمة خاصة لفلان أو فلان، لأن الاختصاص يعني فيه تمييز، فيه تخصيص. فقال: والله ذو الفضل العظيم، أنت أبذل الأسباب والله ينزل عليك الرحمة. لهذا ماذا قال الله تعالى أيضا في آل عمران تشبه هذه الآية؟ نعم، ها؟ قل نعم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أو يختص برحمته من يشاء. قل إن الفضل، قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما تريدون، ترجعون من أول آية، أن يؤتى أحد، ها؟ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله الحفظ، الله يعين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. شوف، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، ثم قال: يختص برحمته من يشاء، ثم رجع إلى الفضل: والله ذو الفضل العظيم. جاءت الرحمة بين إيش؟ بين الفضلين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله واسع عليم، واسع عليم، واسع في فضل، عليم بمن يستحق فضله. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك يعني كما جاء في بعض الآثار، وإن كان الحديث فيه يعني كلام، إن المعونة تنزل من الله على عبده بقدر المؤنة. تريد الرحمة، أن يختصك الله برحمته، أبذل أنت، إن المعونة يعني معونة الله تنزل على الإنسان، هذه الرحمات تنزل على الإنسان كيف؟ بحسب المؤنة، بحسب ما تبذل أنت. المؤنة يعني البذل، فلأن هذه علامة الصدق. والذين جاهدوا فينا إيش؟ لنهدينهم سبلنا. انظر سورة الفاتحة أولها رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة. نصيب العبد من النعمة صراط الذين أنعمت عليهم بحسب نصيبه من الهداية، يهدينا الصراط المستقيم. كل ما يهديك الله أكثر يكون عندك إيش؟ نعمة أكثر من الله تعالى. ثم نصيبك من الهداية بحسب نصيبك إيش؟ من الرحمة، الرحمن الرحيم. فرجع الأمر كله إلى رحمة الله وفضله. قال: يختص برحمته من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله تعالى أن يختصنا برحماته، وأن لا يحرمنا من فضله. الله تعالى لا يخيب من رجاه، ولا يرد من سأله. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله أكرم، لكن أنت أبذل وسلك الطريق، والله يهديك ويختصك برحمته. والله يختص برحمته من يشاء. فإذا هذه والله تشعر بضخامة النعمة عندما اختصنا الله بالإسلام، اختصنا الله جعلنا من أمة محمد. الله هذه نعمة كبيرة. ثم اختصنا جعلنا على السنة، على الصراط المستقيم. ماذا نريد بعد هذا؟ شيء عظيم. يعني أصبحتم الثلة القليلة من بين مليارات من البشر، اختصكم الله بهذا الفضل. هذا يجعل المسلم يتمسك بدينه ويقبل على طاعة الله تعالى. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ كأن واحد يقول: طيب ليش هؤلاء أهل الكتاب يعني لا يريدون لكم الخير؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم؟ لأنهم كما عرفنا لما رأوا أن دين محمد يعني اختص الله تعالى أمة محمد بالفضل وأنزل عليهم القرآن، رأوا أن هذا الدين دين الإسلام وشرائع الإسلام وآيات القرآن أفضل مما في أيديهم من التوراة، قالوا: ما الحيلة؟ كيف نرد رسالة محمد؟ أنكروا النسخ. وهذا مما ادعاه اليهود وتمسكوا به لإبطال شريعة محمد، وهي من أكبر شبهاتهم. قالوا: كيف يليق بالله أن ينزل حكما ثم يغيره؟ والله يعلم كل شيء، ويعلم مآلات الأمور، ويعلم ما في المستقبل، فلماذا يبدل الأحكام؟ تبديل الأحكام هذا نقص. مثل البشر عندما يشرعون قانونا ثم يتبين لهم أن والله هذا القانون ما يصلح، ثم يغيرونه ويشرعون قانونا آخر، وهكذا كما يوجد في أحكام البشر. أحكام البشر دائما هناك قوانين إيش؟ دائما إيش؟ تتجدد موادها، هذا معروف. فقالوا: الله تعالى يستحيل عليه النسخ، لأن النسخ يلزم منه يسمونها البداء، يعني أنه كأن الله لما نسخ حكم يعني ألغى حكم وشرع حكم آخر بدله، أنه كان جاهلا بالمصلحة وجاهلا بهذا الخير ثم بدا له. فقالوا: هذا لا يليق بالله، فأنكروا النسخ. ما دام أنكروا النسخ قالوا: إذن أنتم شريعتكم باطلة. الشريعة المحكمة هي شريعة موسى، كل من جاب بعد موسى هذا كذاب ليس برسول، لأن هذه الشريعة ما تنسخ. فاختلقوا هذه الشبهة في إنكار النسخ، فرد الله عليهم قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هذا من أنسب المناسبات هنا والله أعلم. إذن عرفنا المناسبة، يعني كأنه لما قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، طيب لماذا؟ عرفنا الحسد الذي في قلوبهم، طيب كيف إذن يردون هذا الخير الذي نزل عليكم؟ قالوا ما نعترف بشيء اسمه نسخ. فجاءت هذه الآية تثبت النسخ، تقرر النسخ. وذلك انظر هذه الشبهة معروفة عند اليهود، كما أبطلها الله تعالى هنا في سورة البقرة كذلك سورة آل عمران في قول الله تعالى إن شاء الله إن مد الله في أعمالنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. يعني الطعام كان كله حلال على يعقوب إلا ما حرم يعقوب على نفسه، لما حرم على نفسه لما أصيب بمرض قال إن شفاني الله حرمت علي لحوم الإبل وألبانها، لأن كان أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، هذه حالة خاصة، لكن الطعام كان كله حلال، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طيب لما نزلت التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فيها محرمات كثيرة، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فيها محرمات، طيب أليس هذا من النسخ؟ فرد الله عليهم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فإذا يبطل الله هذه الشبهة عندهم، هنا كذلك أبطلها. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وسبحان الله تأمل هنا، يعني صحيح هذا نقض لشبهة تعلق بها اليهود، لكن في الوقت نفسه كان الخطاب للمسلمين، لأن هذا يتعلق بمقصد عظيم من مقاصد سورة البقرة وهو تشريع الأحكام. سورة البقرة شرع الله تعالى فيها كثيرا من الأحكام، ومن هذه الأحكام أحكام ناسخة ومنسوخة كما سيأتي معنا، فناسب أن يؤصل هذا الحكم، هذا الحكم من القواعد في التشريع، وذلك يدرس في باب خاص في أصول الفقه. عندما تدرس أصول الفقه باب النسخ باب كامل، لأن المجتهد لا بد أن يعرف الآيات المنسوخة والآيات الناسخة، وإذن وأيضا هذا كما سيأتي معنا، يعني ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. انظر إلى تدرج الآيات، وقال فأينما تولوا فثم وجه الله، ثم ذكر بناء إبراهيم للكعبة، ثم قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني لما نسخ الله تعالى إيش القبلة، شوف كيف يعني مناسبة الآيات. يقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ ما معناه في اللغة؟ تقول نسخت الشمس الظل، يعني كان المكان فيه ظل، جاءت الشمس أزالت الظل وأحلت محله إيش؟ النور. فالنسخ يدل على إزالة مع تعويض بشيء، أو يعني ممكن أيضا تكون إزالة بدون تعويض. نسخت الريح الأثر، جاءت الواحد مشى على التراب ترك أثر لقدمه لأقدامه، جاءت الريح ونسخت الأثر خلاص ذهب. وفي الحقيقة يعني يكون بدله يعني صح يعني الأرض المستوية من قبل. المهم فالنسخ في الشريعة ما معنى؟ أن الله تعالى يشرع حكما ثم ينسخ هذا الحكم، يغيره، يرفع هذا الحكم ويشرع حكما آخر بدله. ما ننسخ من آية، يعني اذكروا لنا يلا أمثلة على النسخ، مثل ماذا؟ ها؟ ها؟ طيب يعني نحن نريد تغيير الأحكام. نعم هي منسوخة، طيب ما عليه، منسوخة دخلونا في أقسام النسخ. هناك نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، مثل ما ذكرت آية الرجم، صحيح تدخل في الآية، هنا آية نزلت في الماضي، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما فريضة من الله، وكانت سورة الأحزاب في طولها تقارب سورة البقرة، هذا كما يعني جاء في الآثار في سورة الأحزاب، ذكر ابن كثير هذا في أول السورة، أن سورة الأحزاب كانت قريبا من سورة البقرة وفيها هذه الآية، ثم نسخت حتى أصبحت بهذا القدر نص جزء، هذا نسخ تلاوة مع بقاء الحكم، هذا نوع من أنواع النسخ. طيب تقول إيش فائدة هذا؟ ليش الله ينسخ التلاوة ويبقي الحكم؟ نقول هذا يعني يرجع إلى حكمة الله تعالى، والله يفعل ما يشاء، لكن يعني لعل الله تعالى يعني في هذا يعني الله تعالى مثلا هنا ما ذكرت هذا النوع، لكن ممكن أن يقال أنه يعني هذا من باب أن الآيات التي يريد الله تعالى أن يتعبد الخلق بتلاوتها وأن تبقى في القرآن الكريم يعني آيات محكمة عنده، لكن أنزل مثل هذه الآية حتى يعني يؤكد هذا الحكم وأنه ثابت في القرآن، ثم نسخ لفظا لكن بقي حكما بدليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم، يعني مثلا قد يقال من هذا الباب. وهناك آيات يعني تنسخ حكما لكن تبقى تلاوة، وهذا غالب الآيات في القرآن، يعني يكون الناسخ والمنسوخ موجودا في القرآن، هذا هو الغالب. يعني مثلا إيش آية الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان الأمر في بدايته على التخيير، أنك أنت حتى لو كنت مطيقا للصيام يجوز لك أن تطعم مسكينا عن كل يوم ما تصوم رمضان على التخيير، وقال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم نسخ الله هذه الآية قال إيش شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، خلاص أصبح الصيام فرض لازم. آية العدة مثلا عند جماهير أهل العلم أن يعني كانت الفترة ماذا يعني سنة، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن الآية اللي بعدها متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني سنة كاملة، ثم نسخت بالآية التي فيها إيش والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. طبعا كما ترى النسخ يعني أحيانا يكون من الأخف إلى الأثقل من باب إيش تدرج، من هنا يأتي الخيرية، تأتي الخيرية نأتي بخير منها، يعني في الأجر وتحمل المشقة، ويكون أيضا الخيرية بالنظر إلى تدرج الأحكام من الأخف تخير في الصيام إلى لزوم الصيام، وأحيانا تكون إيش من الأشق إلى الأخف، مثل آية يعني المعتدة، أولا كانت سنة ثم خفف إلى أربعة أشهر وعشر مثلا، حتى نتذكر نعمة الله علينا، أو هذا في الأول، لكن أيضا يعني نعم حتى نعم صحيح حتى نتذكر نعمة الله علينا لأن الله خفف علينا. وهكذا يعني ما ننسخ من آية، النسخ يعني عرفنا، ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسها، هذه قراءة الجمهور، ننسها يعني من ماذا؟ في قراءتين الآية، ننسها وننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسها. على قراءة الجمهور ننسها يعني إيش؟ من النسيان، يعني نذهبها من قلبك يا محمد، نذهبها من قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ينسونها. ما ننسخ من آية يعني نغير حكم من حكم أو ننسها. هناك آيات خلاص تذهب وتنسى، مثل سورة الأحزاب كما عرفنا، ذهبت هذه الآيات ونسيت، كما أيضا جاء في حديث قال أنس، هذا عند مسلم، قال كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت لو كان لابن آدم، قال واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا، قال وكنا نقرأ سورة نشبهها بالمسبحات فأنسيتها، قال غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. يعني هذه آيات أنسيت ذهبت. وعند أبي داود قام رجل من جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاها فلم يقدر منها على شيء إلا على بسم الله الرحمن الرحيم. تخيل واحد قام يصلي الليل وسمع هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال بسم الله الرحمن الرحيم أغلقت عليه. شوف كيف قدرة الله. وهذه والله الإخوة فيها فائدة تربوية، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. هذا العلم، هذا القرآن الذي أعطاك الله تعالى إياه في صدرك ورحمة من الله تعالى، والله لو شاء الله أن يذهب عنك هذا العلم وهذا القرآن في لحظة يذهب ولا تقدر منه على شيء. الله أكبر، هذه آية من آيات الله. فقام قال بسم الله الرحمن الرحيم، التبست عليه الآيات، ما استطاع أن يأتي بآية واحدة. الله أكبر. فيعني فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل أكثر من صحابي وجد مثل هذا، فأنزل الله تعالى مثل هذه الآيات. وهكذا الآيات التي يعني تنسى فيعني تدخل في هذه الآية. يعني هذه أيضا جاء في الحديث أن لو كان لابن آدم واديا من ذهب، يعني هذا يعني كانت آية، كنا نقرأ فيما أنزل لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى أن يكون له واديين وكذا، حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني هذه خير من هذه. وهكذا قال عمر أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذلك أن أبيا يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. فكان عند أبي آيات منسوقة تعلق بها، فكان عمر يعني يحترز من هذا. إذن قال قتادة في الآية كان الله ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. قال الحسن إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرأ قرآنا ثم أنسيه، يعني هذه الآيات المنسوخة يعني حكما وتلاوة ذهبت نسخت، وهذا يعني من حكمة الله تعالى. لا شك أن طبعا النسخ عرفنا نأتي بخير منها، هذه عرفناها الخيرية، يعني الخيرية يعني يعني تأتي في المصلحة، في الأجر، في التخفيف، في التدرج، في التشريع، أو مثلها. المثلية هنا يعني في العمل والمشقة فيه، يعني المشقة واحدة، مثل تحويل القبلة، يعني تتجه لهذه الجهة أو هذه الجهة، سواء، مثلها في العمل، في بذل الجهد والمشقة. لكن لا شك أن الناسخ يكون فيه من المصلحة في وقته ما هو خير، وكذلك المنسوخ قبل أن يأتي الناسخ يكون هو الخير في وقته. بذلك نعلم أن النسخ من حكمة الله تعالى. يعني الله تعالى لما أنزل يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ما حرم الخمر مباشرة والعرب يشربونها مثل الماء في مكة، هذا ليس من المصلحة أبدا أن يحرم الخمر في ذلك الوقت. انظر، ثم يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تدرج، ثم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، جاء التحريم الدائم المطلق. هذا التدرج في الفترة الأولى الخير في هذا، ثم نقلهم إلى يعني ما هو يعني الناسخ. فإذن ما ننسخ من آية أو ننسها عرفنا المعنى. طبعا على قول ننسها، ما الخيرية أو مثلها؟ الآيات عموما، يعني لما مثلا أذهب الله تعالى يعني غالب سورة الأحزاب وبقيت هذه الآيات، ما يقول قائل حرام والله كنا نريد أن نقرأ تلك الآيات، لا، نأتي بخير منها أو مثلها بالنسبة لما أنسي وذهب من القرآن، نأتي بخير منها ومثلها، يعني هذه الآيات المحكمة التي بقيت معنا، هكذا أراد الله تعالى، وهذا خير مما ذهب. طيب، أو مثلها مثلا في المواعظ والأحكام، ويعني في ما أنزله الله تعالى. طيب، على القراءة الأخرى، ما ننسخ من آية أو ننسأها، والله كلام طويل لكن حاول أختصره، أو ننسأها، يعني هذه الكلمة معناها ماذا؟ نسأ تدل على ماذا؟ التأخير. من أحب أن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، ينسأ له في أثره يعني إيش؟ أن يؤخر له في عمره فليصير رحمه. طيب، أو ننسأها أو نؤخرها، كيف نؤخرها؟ هنا هذه الكلمة والله أعلم فيها معنيان. كل نسخ، الآن ما شاء الله الله كان الوقت مفتوح الآن. طيب، بعد الأذان نكمل شوية. طيب، نكمل 10 دقائق والإقامة بعدين كان حديث التوبة ولا شيء. طيب، إذن نكمل هذه الآية فقط. أو ننسأها يعني نؤخرها. الحقيقة الإخوة يعني هنا كلام طويل وأقوال واختلاف، لكن والله أعلم ممكن أن نرجع يعني هذه الكلمة، هذه القراءة إلى معنيين، قد تكون هناك معاني أيضا تصلح، لكن ننسأها يعني نؤخر إنزالها من اللوح المحفوظ. طيب، على هذا التفسير، هذا قال به بعض السلف، على هذا التفسير هو في الحقيقة كل نسخ فيه إنساء. عندما تفكر في النسخ، طيب الله تعالى لما أنزل مثلا آيات تخيير في الصيام، الآيات التي فيها وجوب الصيام مؤخرة، ننسأها، أخرها الله إلى وقتها اللائق بها، آية العدة، آية الخمر، يعني الناسخ سيكون إيش؟ هو المنسى المؤخر. فما ننسخ من آية أو ننسأها نؤخر إنزالها من اللوح المحفوظ، فيكون المعنى والله أعلم واحد بين قول ننسخ وننسأ. لكن ما الفائدة من ذكر هذه الكلمة وتكون هنا أو يعني للتخير، يعني هذا أو هذا كله بمعنى واحد، مثل ما تقدم عن سورة البقرة، يعني مثل المنافقين بالمثل الأول أو كصيب من السماء كله ينطبق عليهم. كذلك هذا ما ننسخ من آية إشارة إلى التغيير، وأن التغيير تغيير الحكم فيه حكمة، وننسأها إشارة إلى التأخير، وأن التأخير هذا فيه حكمة، لأن النسخ إيش فيه؟ هذين الأمرين فيه التغيير وفيه إيش؟ التأخير، وكله بحكمة من الله تعالى. فالله تعالى لما غير الحكم لا شك أن هذا واضح في الحكمة، أن الله تعالى مثلا كان الخمر حلال ثم حرم في أوقات الصلاة فقط، ثم غير إلى التحريم المطلق، لا شك أن هذا التغيير المطلق فيه الحكمة الباهرة. لكن كأن قول الله تعالى أو ننسأها إشارة إلى أن تأخير إنزال الآية الثانية أو الثالثة في تحريم الخمر هذا أيضا بحكمة الله، وكأنه بهذا المعنى والله أعلم في ردع اليهود، يقولون يعني ليش ما ينزل الله الحكم مرة واحدة؟ الله تعالى ما يجهل ماذا سيكون، قال لا ننسأها، الإنساء والتأخير هذا في حكمة من الله تعالى، كما عرفنا فيه تدرج في التشريع، فيه نقل الناس من الأخف إلى الأثقل أو من الأثقل إلى الأخف لحكم، كما عرفنا أحيانا تكون هناك حكم مناسبة للمقام، كما سأتي معنا في تحويل القبلة، ليش أولا أمروا باستقبال بيت المقدس؟ هناك حكمة تناسب حال الناس في مكة، ثم لما انتقلوا إلى المدينة بعد فترة ما حولت القبلة مباشرة، ننسأها، هذا الإنساء أيضا في حكمة، فينزل الحكم في وقته المناسب، فيكون هذا هو المعنى والله أعلم. ننسأها فيعني كل نسخ في الحقيقة فيه إنساء، فيكون النسخ إشارة إلى الحكمة في التغيير، والإنساء إشارة إلى الحكمة في التأخير، والله أعلم. هذا معنى. معنى آخر، ما ننسخ من آية أو ننسأها، هذا أشار إليه البقاعي، وهو الآيات التي أخر نزولها لكن لما نزلت لم تنسخ الآيات الأولى. يعني مثلا الله تعالى قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، تجد بعض العلماء يقول هذه الآيات منسوخة بالسيف بالجهاد، نقول لا، هذه آيات الجهاد أخر نزولها ننسأها، لما نزلت ما نسخت ما قبلها. لماذا؟ لأن الله تعالى لما أنزل مثلا ألم تر إلى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر بالعفو والصفح البداية، وأمر بعدم القتال في البداية، لماذا؟ لأن كان الحال إيش في مكة؟ حال ضعف، فما ناسب أن يشرع الجهاد، ثم بعد ذلك أنزلت آيات الجهاد. لكن هنا الحكمة من عدم نزول آيات الجهاد ومن تأخير آيات الجهاد لأن المقام لا يصلح للجهاد، فأنسأ الله آيات الجهاد إلى وقته اللائق به، لما تكونت دولة للمسلمين في المدينة وقوة أمرهم بالجهاد، فقالوا هذا الإنساء، ما ننسخ من آية أو ننسئها أو ننسأها نعم ننسأها، فقالوا هذا من الإنساء والله أعلم. وهكذا، فيعني هذا صحيح والله أعلم، وهذا صحيح، كله يدخل في التأخير. طبعا قيل معاني أخرى، لكن في النهاية ترجع إلى نفس القراءة الأخرى، يعني مثلا قيل ننسأها يعني نؤخرها من القلوب، فتكون إيش بمعنى ننسها، ترجع القراءة الأولى. قيل ننسأها نتركها فلا نبدلها، هذا قول أيضا ثبت عن ابن عباس، يعني كأنه ذكر الآيات المنسوخة والآيات المحكمة، ما ننسخ من آية أو ننسأها، يعني نتركها فلا ننسخها فلا نبدلها، يعني ذكر الآيات المنسوخة والآيات المحكمة. على هذا طبعا نأتي بخير منها أو مثلها، يعني عموما ما ينزله الله تعالى بعد هذه الآيات المنسوخة والمحكمة المتروكة كله خير ومصلحة يعني للعباد، والله أعلم. ثم يعني تأمل، طبعا إخوة النسخ يعني لا كما قال يهود يعني خلاف حكمة الله وعلم الله، بالعكس هذا فيه تمام الحكمة والرحمة واللطف بالخلق. وإذا كان هذا الأمر قامت عليه المخلوقات، يعني أصلا التناسخ والانتقال من طور إلى طور هذا عليه قام الخلق، يعني الإنسان كم نطفة ثم علقة ثم مضغة، كأنه يعني ينسخ من يزال يعني حاله من حال إلى حال، وهكذا يعني في خروج النبات في الثمار، في كذلك في الشريعة تأتي الأحكام هكذا بالتدرج، وهذا هو اللائق بحكمة الله. كذلك إذن الشريعة لما نزلت شريعة موسى كانت خيرا في ذلك الوقت، هي التي تصلح للناس في ذلك الوقت، ثم جاءت شريعة عيسى هي أصلح ما يكون في ذلك الوقت، ثم جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم دين الإسلام، هذا هو الصالح لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. فهكذا فيه إبطال ما يعني ادعاه اليهود، قال نأتي بخير منها أو مثلها، فيدخل في هذا أيضا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي خير مما تقدم من الشرائع، قال نأتي بخير منها أو مثلها. ثم تأمل قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وسبحان الله هنا لفتة جميلة، ما قال إن الله على كل شيء قدير، قال ألم تعلم، كأنه إيش يقول، أنت إذا تفكرت في الناسخ والمنسوخ وتبين لك حكمة الله في ذلك، هنا تبين للمخاطب للسامع أن الله على كل شيء قدير. وانظر هنا يعني أرجع الأمر إلى قدرة الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فكما يخلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، إلى أن قال وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه، فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره. فهو جل وعلا يقدر الخير وما هو خير منه، ويعني ما هو مثله في الخيرية كما يشاء. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وسبحان الله، يعني مع أن الآية تقول ما ذكر النسخ يعني المتبادر أن يذكر الحكمة أو العلم، لا ذكر القدرة، لأن هذا الذي يجعل الإنسان يستسلم، كان يقول لك خلاص سلم الأمر لله ولقدرة الله يفعل ما يشاء. ولهذا قال بعدها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني من أخص صفات الملك الأمر والنهي، ملك ما يأمر ولا ينهى هذا ليس بملك، فالله هو الملك الحق الذي له ملك السماوات والأرض، فيأمر بما يشاء، ينسخ ما يشاء من الأحكام وغير ويبدل كما يشاء. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ثم قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما لكم من دون الله من ولي يتولى أموركم، يجلب لكم النفع ويصلح لكم حياتكم بهذه الآيات بالناسخ والمنسوخ، ولا نصير يدفع عنكم الضر. فهذا ختام جميل، يعني يشعر بأن النسخ في الحقيقة من ولاية الله لعباد المؤمنين، إن الله تولانا لما يعني نسخ بعض الأحكام ببعض، هذا من تمام ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين. قال ابن عاشور وذلك مظهر الربوبية، فإنه يربي الخلق ويحملهم على مصالحهم مع الرفق بهم والرحمة، ومراد الله تعالى في تلك الأزمنة والأحوال كلها واحد، وهو حفظ نظام العالم، وهو حفظ نظام العالم،
ضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم أحوالهم من الاختلال بحسب العصور والأمم والأحوال، إلى أن جاء بالشريعة الخاتمة وهي مراد الله من الناس. يعني هذه من ولاية الله للناس يتولاهم، لما أنزل شرائع مختلفة تناسب كل شريعة تناسب العصر الذي نزلت فيه، إلى أن جاءت شريعة الإسلام التي هي مراد الله تعالى في النهاية، هكذا يريد الله من البشرية. فأكمل ما وصلت إلى البشرية في دين الإسلام بهذه الشريعة التي تكملهم في كل أحوالهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في سوقهم، في نكاحهم، في أخلاقهم، في كل شيء. هذا مراد الله من البشرية، وبذلك وصلت البشرية إلى أرقى مراتب الكمال بهذه الشريعة، فنسخت هذه الشريعة كل الشرائع، لأن البشرية ارتقوا من الأجيال الماضية من آدم إلى أن وصلوا إلى أعلى المراتب، حتى يعني صلحوا لتلقي هذا الدين العظيم. فهذا من تمام ولاية الله، قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، أسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.